لهم فضل علينا لا يزول وكل صحابة المختار أهلي وأسيادي وأعني ما أقول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحباً بكم. ومواقف من حياة أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقاؤنا اليوم مع مبشرة بالجنة، هذا هو اللقاء 29، ومع صحابية مبشرة بالجنة، وهي رقم 35 من المبشرين بالجنة. هي صحابية؟ نعم. هي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. هي زوجة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ نعم. إنها أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، هي المبشرة بالجنة. فقد بشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله عز وجل وبواسطة الوحي، وملك الوحي جبريل عليه السلام أن بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. والقصب هو اللؤلؤ، ولا صخب فيه ولا نصب أو وصب، فهذا معناه أنه بيت هادئ في جنة الله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم: وإنما يعني اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اختار ملك الوحي تعبير من قصب، وقد كان يستطيع أن يقول إنه بيت من لؤلؤ. قالوا: لأنها حازت قصب السبق في الدخول إلى الإسلام، فهي أول من دخل إلى الإسلام وأول من استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، فهي أول من آمن من الرجال والنساء والأطفال وغيرهم. هي حازت قصب السبق، ثم بيتها في الجنة لا صخب فيه ولا نصب، لأنها وفرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيتا في الدنيا ما تعب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أزعج فيه صلى الله عليه وسلم، بل استراح راحة كاملة أعانته على تبليغ دعوة الله عز وجل. فهي مبشرة بالجنة، نعم هي مبشرة بالجنة بنص هذا الحديث وبغير ذلك من الآيات والأحاديث التي سوف نستعرضها في هذا اللقاء إن شاء الله سبحانه وتعالى. تعالوا لنأخذ قصتها من البداية. هي سيدة كريمة، وكانت في مجتمع جاهلي قال الله عز وجل عنه: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مجتمع الجاهلية كانوا في ضلال مبين، في ضلال مبين من ناحية السياسة، من ناحية الاقتصاد، من ناحية العادات الاجتماعية السيئة، في ضلال مبين كما عبر القرآن الكريم. لكن من بين الناس الذين كانوا يعيشون في هذا المجتمع ولم يكونوا في ضلال مبين كانت السيدة خديجة رضي الله عنها. عاشت في مجتمع انتشرت فيه الفاحشة، لكنها كانت تلقب بالطاهرة، تلقب في هذا المجتمع بالطاهرة، حافظت على نفسها، حافظت على عفتها، حافظت على أخلاقها، لدرجة أن الناس في عصرها وفي مجتمعها كانوا يلقبونها هذا اللقب. كما عاش صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا المجتمع، لكنه لم يصبه من دنس الجاهلية شيء، فكان يلقب بالصادق الأمين. فما ظننا إذا تزوج الصادق الأمين بهذه الطاهرة رضي الله عنها وأرضاها، ماذا سينجبون وماذا ستكون نتيجة هذا النكاح وهذا الزواج. أيها الإخوة، تزوجت السيدة خديجة رضي الله عنها قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، وأنجبت ودخلت أو تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنها. ثم كيف تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء إنها كانت تاجرة وورثت من زوجيها السابقين مالا كثيرا، وكانت هي بطبيعتها غنية وكانت تعمل بالتجارة، ومع عملها بالتجارة كانت مشهورة بحسن المعاملة وبحسن الأخلاق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ حياته وهو صبي برعي الغنم، ثم لما بلغ مبلغ الشباب كان يتاجر مع عمه أبي طالب، وكان يسافر معه كما ورد في بعض الآثار وبعض الأحاديث. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اشتهر وهو تاجر بالصادق الأمين، وفي مجتمع كما قلنا تسود فيه الفوضى وتسود فيه الأخلاق السيئة. هل كلهم كانوا كذلك؟ لا، كان منهم من عنده أخلاق ومن عنده عادات طيبة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن كان بعض العرب في الجاهلية عندهم أخلاق طيبة وتوصف بأنها مكارم الأخلاق، وجاء صلى الله عليه وسلم ليتمها وليبني على هذا الأساس. قال بعض العلماء: ولذا اصطفاهم الله عز وجل أن اختار منهم خاتم النبيين محمدا صلى الله عليه وسلم. السيدة خديجة كانت ممن تحلوا بمكارم الأخلاق، وكانت تاجرة يعني أمينة صادقة، واشتهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان صادقا أمينا في تجارته، وهو الذي بشر صلى الله عليه وسلم كل تاجر أمين، فقال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة. كل تاجر بشرى، لكل تاجر في أي مجال من مجالات التجارة، ما دام حلالا، ما دمت صادقا أمينا، أنت تحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء. فإن لم يتحلى التاجر بهذه الصفات والعياذ بالله، وصار غشاشا يخادع الناس ويأكل أموال الناس بالباطل، يصدق فيه الحديث الآخر: إن التجار يحشرون فجارا يوم القيامة. فقالوا: يا رسول الله، ألم يحل الله البيع؟ لماذا يحشر بعض التجار فجارا؟ قال: إنهم يقولون فيكذبون ويحلفون ويأثمون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: التاجر الذي هذه أخلاقه يبعث فاجرا والعياذ بالله يوم القيامة. أما التاجر الصدوق الأمين فهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة، وحسن أولئك رفيقا. السيدة خديجة بلغها أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغها ما كان يتحلى به النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الأخلاق، وبخاصة قالوا لما سافر بتجارة لها وكان معه أو معه غلاما أو خادما لخديجة، رجع حكى لها ما رأى من بركات هذا الرجل الذي لم يبعث نبيا بعد، وإنما رجل فيه بركة ويده فيها بركة والرزق في يده كثير وفي يده واسع، مع أنه لا يكذب ولا يغش ولا غير ذلك. فأرادت وودت السيدة خديجة لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان زوجا لها، إلا أن يعني حياءها يعني يمنعها من البدء في هذا الأمر. فإذا بامرأة صديقة لها تلمح هذا الأمر عندها وتعرف أنها ترغب في رسول الله صلى الله عليه وسلم كزوج، فإذا بها تكف عنها هذا الأمر وهذا الحرج وتذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له: هل لك يعني في الزواج؟ فيعتذر الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه يعني فقير وليس عنده المال، فتقول له: فإذا كان هناك المال والعفة والجمال وإلى آخر ذلك من صفات السيدة خديجة رضي الله عنها، قال وأين؟ قالت عند خديجة. فأتم الله عز وجل هذا الزواج، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زواجا أعلن نكاحا وليس سفاحا والعياذ بالله، كما طهر الله نسب رسوله صلى الله عليه وسلم فخرج من نكاح ولم يخرج من سفاح، وظل يتنقل من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الطاهرة حتى ولد صلى الله عليه وسلم من أبيه وجده وجد جده إلى آدم عليه السلام. وما افترق الناس فرقتين إلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أفضلهما. اختار له رب العالمين سبحانه وتعالى أيضا أن يتزوج زواجا معروفا في مجتمعه، فذهب وعمه أبو طالب فخطب له السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ويقال إنه خطبها من ابن عمها ورقة ابن نوفل، وبعض الروايات تقول إنه خطبها من عمها هو الذي تولى زواجها، كان وليا لها، والولي يعني معنى فيه العزة للمرأة والصيانة للمرأة، أنها ليست هي التي تزوج نفسها وإنما يزوجها وليها تكريما لها وصيانة لها، وتم الزواج بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن هذا الزواج أنجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورزق الله عز وجل رسوله من هذه الزوجة المباركة الكريمة، رزقه بستة من الأولاد، رزق منها بولدين القاسم وعبد الله، ورزق منها بأربعة بنات أو بأربع بنات، وهن سيدة زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة رضي الله عن آل بيت رسول الله أجمعين. رزق منها صلى الله عليه وسلم، لكن قدر الله عز وجل أن يموت أولاده الذكور، يعني أنه يموت القاسم ويموت عبد الله، والقاسم هو الذي كان يكنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، السيدة خديجة هي أم القاسم رضي الله عنها وأرضاها. لكن مات القاسم ومات عبد الله، وصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على فقدهما لأنهما مات صغيرين، وصبرت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكأن الله عز وجل أراد لها عظم الأجر وعظم الثواب فابتليت بهذا الأمر. أيها الإخوة، كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلماء يعني لم يبعث بعد، لأنه تزوج السيدة خديجة وعمره 25 سنة، وهي كان عمرها كما قيل 40 سنة أو 40 سنة، وبعض العلماء قالوا لا، لم يكن عمرها 40 سنة ولكن كانت أصغر من ذلك، فكانت عمرها 28 سنة. الأمر في ذلك واسع، والعلماء الذين قالوا كان عمرها 40 سنة قالوا إنها أنجبت هؤلاء الستة من الأولاد متتاليين، يعني في كل عام كانت تنجب مرة، فأتمت الإنجاب وأتمت الـ يعني رزق الله عز وجل لها في الأولاد وهي لم تكمل 50 سنة، قال العلماء. ويعني وهذا أمر وارد وقد يكون، وليس ذلك ببعيد. الشاهد إنه هي كانت أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام سنا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد في ذلك حرجا، وهي لم تجد في ذلك حرجا، ولم يجد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشعرها بهذا الأمر على الإطلاق، وهي كانت غنية وكان هو فقيرا، ولم تشعره أبدا صلى الله عليه وسلم بأنها صاحبة المال وصاحبة المكان وصاحبة كذا وأنه فقير أو غير ذلك أبدا، ولكن كان مالها مالا له صلى الله عليه وسلم. وكم يعني أنفقت في سبيل الله عز وجل بعد نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 من عمره صلى الله عليه وسلم، ونزل عليه الوحي وبدأ الدعوة إلى الله عز وجل. فكان أول من آمن به السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاه. وموقفها مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول يوم يرى فيه الملك جبريل عليه السلام وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، إلى آخر الحديث الذي تعرفونه. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يجد شيئا لم يعتد عليه ولم يره من قبل ذلك، فخشي صلى الله عليه وسلم على نفسه، فرجع من الغار الذي كان يتعبد فيه ويتحنث، وكان يعني قبل أن ينزل عليه الوحي لا يرضى عن العبادات الجاهلية وعن عبادة الأصنام، لكنه لا يعرف أين الحق، هو ساخط على عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، لكن أين الإله الحق وماذا يريد منا ويعني كيف نعبده إلى آخر ذلك، لم يكن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. فامتن الله عز وجل عليه، قال ووجدك ضالا فهدى، وجدك تبحث عن الحق، وجدك تبحث عن الحقيقة ولا تعلمها، فهداك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هداك إلى الحق. وكان يخرج يتعبد ويناجي خالق هذا الكون، السيدة خديجة تزوده بالطعام والشراب حتى يتفرغ لعبادة ربه ومناجاته والتفكر في خلق الله عز وجل. ثم لما نزل عليه الوحي كما قلنا، خشي صلى الله عليه وسلم على نفسه ورجع إلى السيدة خديجة وقال لها حدث كذا وكذا وكذا، ثم قال لها يا خديجة والله لقد خشيت على نفسي، يعني أنا خفت أن يكون هذا شيئا يضر. فإذا بها تقول كلماتها التي يعني هي كلمات من ذهب أو أغلى من الذهب، والله لا يخزيك الله أبدا، أبشر والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق. الله أكبر. هكذا كانت سندا وعونا له صلى الله عليه وسلم. قلت له أولا أبشر، بشرته بالخير. والإنسان في وقت الأزمات يحتاج من يشد عضده ويقويه ويبشره بالخير. قالت له أبشر، ثم أقسمت بالله عز وجل والله لا يخزيك الله أبدا، أنت لن يتخلى الله عز وجل عنك، وإنما سيكون عونا وناصرا لك دائما. إنك يا محمد لا تدري من أنت، إنك عزيز عند الله عز وجل وغال عند الله عز وجل، إنك لتصل الرحم. وصلة الرحم سبب من أسباب النجاة في الدنيا والآخرة، وسبب من أسباب تفريج الكروب وزيادة الرزق. إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم، بتعين الإنسان الضعيف الذي لا يحسن أن يصنع لنفسه شيئا، وتكون عونا للفقراء والمحتاجين والضعفاء، وتقري الضيف. تقري الضيف يعني أنت كريم، عندك كرم الضيافة، وإذا جاءك ضيف أكرمته ببشاشة وجهك وبما عندك من الطعام والشراب والكرم، وإكرام الضيف كذلك سبب لنجاة الإنسان من الكروبات. وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، أنت دائما في ظهر المحتاجين وفي ظهر المصابين، وأنت دائما عون العباد الله عز وجل، فمن كان كذلك لا يخزيه الله سبحانه وتعالى أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا. ثم أخذت بيده وذهبت إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل. وورقة ابن نوفل كان عنده علم بالكتب السابقة، كان ساخطا على عبادة الأصنام، ساخطا على عادات الجاهلية من وأد البنات وانتشار الفواحش وغير ذلك، وكان عنده علم من الكتاب. فلما أخذت بيده وقالت له يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، اسمع ماذا يقول محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت كذا وكذا وكذا وكذا، وجاءني الملك وقال لي كذا وكذا. فإذا بورقة يقول يعني إنك نبي هذه الأمة، وإن هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى من قبل، هذا هو الوحي الذي جاء موسى عليه السلام من قبل، وإنك نبي هذه الأمة، وليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما أتى أحد قومه بمثل ما أتيت به إلا عودي، سيعادونك وسيخرجونك من بلدك مكة. يقول ورقة ليتني أكون حيا عند هذا، إن يدركني هذا الأمر أنصرك نصرا مؤزرا. ولذا عد العلماء ورقة بن نوفل من المؤمنين، والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنه في الجنة في أحاديث أخرى. الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه رسول من عند الله، آمنت به أول من آمنت سيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ثم آمن من آمن من الرجال، كان أول من آمن من الرجال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأول من آمن من الصبيان سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. والرسول عليه الصلاة والسلام استمر في الدعوة سرا، فدعا من حوله ودعا أحبابه وأصحابه، ثم نزل قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعلن ويجهر بالدعوة، ومن ذلك اليوم بدأ الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يؤذى من المشركين ويحزن لضلالهم، كما قال ربنا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إذا به يتألم لضلالهم ويتألم لإيذائهم، قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا كذاب، إلى آخر هذه التهم الباطلة. لكنه كان يرجع إلى البيت فيجد السيدة خديجة رضي الله عنها نعم السند ونعم العون له، كانت تنسيه ما يجد من الآلام، كانت تحوطه برعايتها في بيتها، وعمه أبو طالب مع كفره إلا أنه كان يحوطه، ويعمل الكافرون له ألف حساب، فلا يعني يتجرؤون أكثر على الرسول عليه الصلاة والسلام، وظل الأمر كذلك. كان سكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيته بوجود السيدة خديجة رضي الله عنها كان نعم السكن ونعم العون. ولذلك كما قلنا في بداية الحلقة بشرها رب العالمين سبحانه وتعالى، أرسل جبريل يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبشر السيدة خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب، أي من لؤلؤ، لا صخب فيه ولا نصب، إذن لأنها حازت قصب أو قصب السبق في الدخول إلى الإسلام، يعني كانت من أول من دخل إلى الإسلام، وبيتها في الجنة لا صخب فيه ولا نصب، لأنها وفرت بيتا في الدنيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا صخب فيه ولا نصب ولا ضوضاء ولا كذا، وإنما كان بيتا مريحا هادئا لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. تحملت السيدة خديجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أعباء الدعوة من البداية، وعاشت معه ولم يعدد النبي عليه الصلاة والسلام عليها، لم يتزوج عليها ما كانت حية، فأخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تفرق بعدها في يعني نسائه وزوجاته رضي الله عنهن أجمعين. وفي عام من الأعوام إذا بأهل مكة يجتمعون على عزل بني عبد المطلب، يعني قالوا نحن معادون لمحمد ولعائلته، الذين يساندونه، أبي طالب وغيره من أقاربه الذين أسلموا، واعتزلوا هؤلاء فقالوا يعني نقاطعهم ولا نبيع لهم ولا نشتري منهم ولا نتزوج منهم ولا ننكحهم. واعتزل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين في شعب أبي طالب، وقالوا استمر هذا الحصار 2 أو 3 سنين حتى أكل الصحابة ورق الشجر من شدة الحصار. السيدة خديجة مع ما كانت فيه من الغنى وما كانت فيه من المكانة، إلا أنها كانت مع زوجها في هذا الشعب، وكانت انتقلت لتكون معه ولتكون في ظهره ولتكون عونا له صلى الله عليه وسلم، إلى أن انتهى ذلك الحصار. ثم قبل الهجرة يعني 3 سنوات تقريبا، يعني بعد 10 سنوات من نزول اقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بالسيدة خديجة يختارها رب العالمين سبحانه وتعالى وتموت وتلقى الله عز وجل. وفي نفس العام يموت عمه أبو طالب. ومما اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمه أبو طالب مات على الكفر، يعني دعاه إلى الإسلام لكنه يعني لم يدخل الإسلام، ويعني كان يرى أنه يعني يكون عيبا كيف يترك دين أبائه وأجداده إلى آخر ذلك، ومات على الكفر. وحزن النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك حزنا شديدا، حتى قال الله عز وجل له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الشاهد أنه فقد صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يدافع عنه خارج البيت، كان يدافع عنه حمية لأنه ابن أخيه، وفقد الزوجة والسكن والعون في داخل البيت وهي السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. حتى ذكر بعض أهل السير وذكر بعض أهل الحديث أنه هذا العام يعني يلقب بعام الحزن. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا، لكن يعني استشفوا هذا من حالته صلى الله عليه وسلم في هذا العام، أنه هذا عام حزن على النبي صلى الله عليه وسلم. ماتت السيدة خديجة رضي الله عنها بعد أن أعانت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن بذلت كل ما تملك من جهد ومال وعون ودعم معنوي للنبي صلى الله عليه وسلم ولقيت الله عز وجل، وبعد أن صبرت على إيذاء زوجها وإيذاء من آمن، وبعد أن صبرت على فقد بعض أولادها الذكور، وتحملت في سبيل الله عز وجل ما لا يعني يتحمله بشر، وما ذلك إلا لرفعة درجتها عند الله سبحانه وتعالى. فلتتحمل كل زوجة مع زوجها، ولتحتسب ذلك عند الله عز وجل، ولتقتدي بأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فهذه هي نعمة القدوة لنسائنا ولبناتنا. ولتجد يعني كل من فقدت ولدا أو كل من فقدت ابنا من بناتها، تجد السلوى والسلوان والعزاء في أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وهي من هي عند الله عز وجل، يعني أقرأها ربنا سبحانه وتعالى السلام وبشرها بالجنة، ومع ذلك ابتلاها هذا الابتلاء لنعلم أن الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الدنيا ليست هي المحك وليست هي النهاية، وإنما الدنيا محل اختبار قد يبتلى فيها الأنبياء والصالحون والأولياء، ويضيق عليهم لأنها فانية وزائلة، وقد ينعم فيها الكافرون والعصاة، لكنها ليست نهاية المطاف، إنما الثواب الحقيقي والحياة الحقيقية هي في الآخرة وفي الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام ماتت عنه السيدة خديجة، وتركت له البنات، تركت له السيدة زينب، السيدة رقية، والسيدة أم كلثوم، والسيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. السيدة رقية والسيدة أم كلثوم كانتا قد عقد عليهما عتبة وعتيبة ابني أو ابن أبي لهب، هذا قبل يعني أن ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يجهر النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة. أبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وعنده عتبة وعتيبة، فخطب لهما رقية وأم كلثوم بنات النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد أبو لهب أن يؤذي رسول الله أكثر، وأرادت زوجته أم جميل التي نزل فيها القرآن تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، فأراد أبو لهب وزوجه أم جميل أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم والسيدة خديجة، فأمر ابنيهما بمفارقة السيدة أم كلثوم والسيدة رقية بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كان من الإيذاء للسيدة خديجة والإيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام. وصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبرت السيدة خديجة، وأبدل الله عز وجل هاتين البنتين رضي الله عنهما بذنورين سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. تزوج أم كلثوم ثم ماتت ولقيت الله عز وجل، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة رقية، وهذه أيضا لقيت ربها سبحانه وتعالى في العام الثاني من هجرته صلى الله عليه وسلم. السيدة خديجة تحملت مع النبي صلى الله عليه وسلم الكثير ولقيت ربها سبحانه وتعالى، إلا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نسي لها وقوفها إلى جواره، وما نسي إحسانها، وكان وفيا لها أشد ما يكون الوفاء حتى بعد أن لقيت ربها سبحانه وتعالى. حتى إن السيدة خديجة السيدة عائشة رضي الله عنها بعدما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج على السيدة خديجة حتى لقيت ربها سبحانه وتعالى، وبعد وفاتها تزوج السيدة سودة بنت زمعة، وكانت امرأة عاقلة كبيرة، يعني قال بعض أهل العلم يعني لترعى أولاد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تزوج السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وبنى بها ودخل بها بعد هجرته صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: ما غرت من أحد من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ما غرت من خديجة ولم أرها. تقول: أنا ما اجتمعت مع خديجة رضي الله عنها في وقت واحد يعني في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كنت أغار منها غيرة شديدة. لماذا؟ قالت: من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، كان يكثر من ذكرها، حتى قلت له مرة: كأنه لم يكن لك إلا خديجة. قال يعني وقالت له: أبدلك الله خيرا منها. فقال لها صلى الله عليه وسلم: ما أبدلني الله خيرا منها، لقد صدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، وكان لي منها الولد. هكذا يدفع عن السيدة خديجة رضي الله عنها، وهكذا يكون وفيا لها صلى الله عليه وسلم. تقول إنه كان يذبح الشاة ويقول: أرسلوا بها إلى فلانة، فإنها كانت من أصدقاء خديجة أو من صديقات خديجة، أرسلوا إلى فلانة فإنها كانت تحب خديجة. يعني مجرد أن فلانة ديها كانت تحب خديجة، أكرموها وأرسلوا إليها من هذا اللحم. هكذا كان يحبها صلى الله عليه وسلم حبا جما، وقال في الحديث الصحيح: إني قد رزقت حبها، إني قد رزقت حبها، يعني رزقني الله عز وجل حب خديجة رضي الله عنها وأرضاها، رزقت حبها. هذا يدلنا على أن المحبة بين الزوجين رزق من الله عز وجل، إذا وجد فلنحافظ عليه، وإذا وجد فلنزكيه ولننميه ولنكثر، ولنشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. إن الحب بين الزوجين رزق من الله سبحانه وتعالى، يطلب منه سبحانه وتعالى. السيدة خديجة رضي الله عنها، النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرم حتى من يحبها ويكرم صديقاتها. جاءته امرأة مرة فيعني قال لها: من أنت؟ قالت: أنا جثامة المزنية. قال: بل أنت حسانة المزنية. ووقف لها طويلا: وكيف أنتم؟ وكيف صرتم من بعدنا؟ وكيف حالكم؟ فالسيدة عائشة رضي الله عنها تتعجب وتقول له: يعني تقف لهذه العجوز كل هذا وتقبل عليها كل هذا الإقبال؟ يقول لها: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. الوفاء في أسمى صوره للسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. النبي عليه الصلاة والسلام يكرم السيدة خديجة رضي الله عنها ويقول: حسبك من نساء العالمين أربع. من هن يا رسول الله؟ قال: خديجة بنت خويلد، فاطمة بنت محمد، آسية زوج فرعون، ومريم ابنة عمران. يخط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوطا في الأرض، أربع خطوط في الأرض، يعني يقول للصحابة: أتدرون ما هذا؟ يقولون: الله ورسوله أعلم. يقول: خير نساء العالمين أربع، وذكر خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ومريم ابنة عمران وآسية زوج فرعون. ويقول في الحديث الآخر: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسية زوج فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. ويختم قائلا: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فرضي الله عن أم المؤمنين خديجة، وجزاها خير الجزاء عن نبينا وعن أمتنا وعن كل المسلمات اللائي اتبعنها وسرنا على منهجها. فيصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. وهي سنت في الإسلام سنة حسنة، فكانت أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أول من آمن من نساء هذه الأمة، فجزاها الله عنا خيرا، ورضي الله عنها وعن آل البيت أجمعين وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرتهم تحت لواء حبيبنا رسول الله يوم القيامة. إلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مواقفهم وسيرتهم منار، ونهج الصحب في الدين الأصول، محبتهم وقدوتهم طريقي إلى الفردوس يسبقنا الرسول.